بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من بحث استصحاب عدم التكليف بلحاظ أيام الصغر. الآن نتحول إلى بحث استصحاب عدم التكليف بلحاظ ما قبل الشريعة. هل يمكن أن ننتهي إلى نتيجة البراءة باستصحاب عدم التكليف بلحاظ حال ما قبل الشريعة؟ هسه ما قبل الشريعة على كلام فيه أن الشرائع السابقة هل نسخت تدريجا في مكان أي حكم جعل حكم نفس الحكم، أو جعل مثلا بديل عنه، أو أنها نسخت دفعة واحدة وبدأت الشريعة الإسلامية بحكم واحد، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وباقي التكاليف بالتدريج نزلت، أو غير ذلك من الوجوه. مهما كان، حتما كل تكليف نشك فيه له بداية مهما كانت بدايته، فنجري استصحاب عدمه من قبل تلك البداية، من قبل التشريع. وهذا أيضا يواجه عدة إشكالات أثيرت تجاه هذه الطريقة لاستصحاب عدم التكليف. الإشكال الأول والثاني نفس الإشكال الأول والثاني اللذين ذكرناهما بلحاظ الصغار، استصحاب عدم التكليف بلحاظ حال الصغار. وأجبنا عنهما. كان الإشكال الأول باختصار عبارة عن أنه المستصحب هنا ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. عليكم السلام ورحمة الله. المستصحب دائما لا بد وأن يكون إما هو حكم شرعي أو هو حكم أو هو موضوع لحكم شرعي، وعدم التكليف ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي. هذا الإشكال كان هو الإشكال الأول، وكانت خلاصة الجواب عن هذا الإشكال الأول أنه يكفي لصحة الاستصحاب أن يكون المستصحب صالحا للتعبد به بقاء، وعدم التكليف صالح للتعبد به، وإن لم يكن تكليفا أو ولا موضوعا لتكليف، وإن لم يكن لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. والإشكال الثاني، يعني هذا الإشكال الأول مع هذا الجواب يأتي في محل كلامنا أيضا بلحاظ استصحاب ما قبل الشريعة. والإشكال الثاني كان عبارة عن أن هذا من أردع أنواع تحصيل الحاصل إذا أردنا أن نجري استصحاب عدم التكليف لإثبات أثر التأمين لأن أثر التأمين إما يترتب على الشك أو على الأعم من الشك ومن عدم التكليف سابقا. فما دام أنه الشك هو اللي يحقق التأمين عقلا بنظرية قبح العقاب بلا بيان، إذن والشك موجود في الموارد التي نريد أن نجري هذا الاستصحاب، إذن الشيء الثابت بالوجدان نريد نثبته بالتعبد الاستصحابي، هو ثابت بالوجدان أن الشك موجود فالتأمين موجود، التأمين موجود بسبب الشك. فإذا أردنا أن نثبت التأمين بالاستصحاب التعبدي، يعني نريد بالاستصحاب التعبدي نثبت الشيء الحاصل الموجود وجدانا، وهذا تحصين للحاصل ومن أردى أنواع تحصين الحاصل، لأنه شيء الوجدان اللي نثبت تعبدا، تعبد بعد شيء في مقابل الوجدان. هذا الإشكال الثاني الذي ذكرناه هناك، هذا الإشكال بعينه يجري في استصحاب عدم التكليف بلحاظ ما قبل الشريعة، والجواب نفس الجواب السابق من أنه الاستصحاب بوصفه حكما ظاهريا يعبر عما هو الأهم والأولى بالحفظ عند تزاحم الملاكات الواقعية بالتزاحم الحفظي. والشارع تبارك وتعالى عندما يعطينا حكم ظاهري، معنى الحكم الظاهري هذا، لب الحكم الظاهري هذا، أنه يعين لنا أن الشارع يهتم بحفظ الملاكات الإلزامية مثلا تارة، فيعطينا حكم ظاهري بالإلزام، أو يهتم بحفظ الملاكات ترخيصية الناشئة من الإباحة الاقتضائية، بل فيعطينا حكم ظاهري بالإباحة، وذلك عند وقوع التزاحم الحفظي الذي شرحه أستاذنا الشهيد في محله بين الملاكات الواقعية المختلطة. وهذا ما ليس من باب تحصيل الحاصل الذي قاله صاحب الإشكال، هذا مو تحصيل الحاصل، هذا تعيين لما هو الأهم بالحفظ. هذا الرد على هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث يشبه مو تماما وإنما يشبه الإشكال الثالث الذي مضى هناك. هذا الإشكال الثالث يقول بأنه عندما نريد أن نجري استصحاب عدم التكليف الذي هو متيقن قبل الشريعة ونثبت بذلك عدم التكليف بعد الشريعة إلى زماننا هذا، عدم التكليف قبل الشريعة عدم محمولي، يعني ماكو تكليف حتى، ماكو شريعة حتى يشرع، ولكن عدم التكليف بعد الشريعة بعد أيام بدء الشريعة عدم نعتي مو عدم محمولي، إذن فهذان نوعان أو فردان من عدم التكليف، والاستصحاب يشترط فيه وحدة الموضوع مثلا. هسه هذا ما يصالح هذا، لأن أكو تفسير، يوجد تفسيران لهذا الإشكال. المهم على الإجمال يقول أنه هذا الاستصحاب باطل، ما دام أن عدم التكليف المتيقن شيء وعدم التكليف المشكوك بقاء شيء آخر، الأول عدم محمولي والثاني عدم نعتي. ولأجل الجواب على هذا الإشكال لابد من توضيح مراد المستشكي. هناك تفسيران لهذا الإشكال. التفسير الأول لهذا الإشكال أنه استصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي المتيقن، هو العدم المحمولي ونحن نريد إثبات العدم النعتي، وإثبات بلي استصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي. ويرد على ذلك أننا لا نريد أن نثبت العدم النعتي، وإنما نريد أن نثبت عدم التكليف مهما كان، سواء كان محموليا أو كان نعتيا، الأعم من كونه محموليا أو نعتيا، نريد استصحاب كلية عدم التكليف بقطع النظر عن أن يكون محموليا أو نعتيا. التفسير الثاني لمراد صاحب هذا الإشكال الثالث أن يقصد أن استصحاب كلية عدم التكليف بقطع النظر عن أن يكون محموليان أو أن يكون نعتيان، هذا من نوع الاستصحاب الكلي من القسم الثالث المطروح في علم الأصول، والذي ثبت هناك بطلانه. وأظن هذا من إبداعات الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، تقسيم الاستصحاب الكلي إلى ثلاثة أقسام: تصحيح القسم الأول والثاني وإبطال القسم الثالث. هذا يحتاج إلى توضيح مختصر. عندما نجري استصحاب بقاء الإنسان، كلية الإنسان في المسجد، تارة نفترض أن كلية الإنسان كان موجودا في المسجد ضمن زيد، ضمن هذا الفرد الذي اسمه زيد، والأثر يترتب على كلية الإنسان لا على زيد، فنجري استصحاب بقاء كلية الإنسان لكون زيد كان موجودا ونشك في بقائه، فنجري استصحاب كلية الإنسان ضمن زيدين، بل عند المتيقن وعند الشك معا، سواء عند المتيقن أو عند الشك، الكلي والكلي الذي في ضمن زيد. هذا القسم الأول من استصحاب الكلي. القسم الثاني من استصحاب الكلي إذا تردد الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل حسب تعبيرهم، أنه إحنا ندري بأنه إن كان الموجود في المسجد هو زيد فقد خرج قطعا، وإن كان هو عامر فهو لا زال باقي. فنقول هذا الكلي الذي كان في المسجد سواء كان زيد أو عامر، ونحن نعرف بأنه إن كان زيد فهو قصير طالع، وإذا كان عامر فهو طويل موجود، مو قامته طويل، دقائق طويلة في المسجد. فنجري الاستصحاب، نجري الاستصحاب كلي الإنسان بهذه الطريقة عند تردد الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. هذا يسمى باستصحاب الكلي من القسم الثاني. وأما وهذان القسمان صحيحان يجريان، وأما القسم الثالث الذي أثبت الشيخ الأنصاري بطلانه والعلماء بعده هم أيضا مشوا على نفس الرأي، هو ما إذا أردنا أن نجري استصحاب كلي الإنسان مع تغير الفرد الذي يتحقق به هذا الكلي. الكلي كان متحققا ضمن زيد، كلي الإنسان في المسجد كان متحققا سابقا ضمن زيد، وزيد قد خرج قطعا، ولكن نحتمل أنه بمجرد خروج زيد دخل عمرو في المسجد بحيث بدون فاصل زماني بينها، بحيث لم يفرغ المسجد من كلية الإنسان، لكن لا على نحو الفرد القصير والطويل، بل فردين، هذا فرد وذاك فرد آخر. ولا نفترض أن عامر، نحتمل وجود عامر من البداية وهو إن كان فهو طويل، لا، بل منذ لحظة زوال هذا الفرد تحقق الفرد الآخر، نحتمل تحقق الفرد الآخر، وبالتالي نعلم بوجود الكلي سابقا ونشك في بقاء هذا الكلي. هذا الذي يسمى باستصحاب الكلي بالقسم الثالث، يسمى بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. وهذا القسم الثالث من استصحاب الكلي باطل فيما نحن فيه. التفسير الثاني لمراد الإشكال هو أن يقال بأن عدم التكليف له فردان، عدم التكليف المحمولي وعدم التكليف النعتي. عدم التكليف المحمولي قد زال، وهل أتى من بدال عدم التكليف النعتي أو لا؟ ما ندري. فإذا أردنا أن نستصحب الفرد، خب ذاك الفرد زال قطعا وهذا الفرد ليس له يقين سابق، فما يجلس. وإذا أردنا أن نجري استصحاب الكلي، هذا استصحاب كلي من القسم الثالث، لأن هذا الكلي كان متحققا في فرد وهذا الفرد قد زال قطعا، وهل جاء بدلا عنه فرد آخر أو لا؟ ما ندري. فيكون من استصحاب الكلية من القسم الثالث. هذا هو التفسير الثاني لمراد هذا صاحب هذا الإشكال الثالث. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بل يرد على هذا الإشكال بهذا التفسير، يرد ذلك بأنه بلي بأن عدم التكليف لا يتفرد بهذه الطريقة. عدم التكليف هو هو، سواء كان ملاكه عدم الشريعة، عدم بدء الشريعة، أو كان ملاكه أن الشرائط اللازمة لهذا التكليف بعد لم يتتم ولهذا لم يجعل. هذه ملاكات، احنا كنا نعبر عنها بالحيثيات التعليلية، هذه ملاكات وحيثيات تعليلية ولا يتفرد الكلي، لا يتعدد الكلي بهذه الأفراد. عدم التكليف هو هو شيء واحد، ليس له فردان، تارة يكون محموليا وتارة يكون نعتيا، صحيح تارة يكون محموليا وتارة يكون نعتيا، لكن هذا بلحاظ الملاكات لا بلحاظ نفس عدم التكليف. نفس عدم التكليف هو هو شيء واحد وليس له فردان، هذان الفردان اللذان نسمي أحدهما بالمحمولي ونسمي الآخر بالنعتي ليس بلحاظ ذات عدم التكليف، بل بلحاظ الملاكات الكامنة والأسباب والحيثيات التعليلية التي تؤدي إلى عدم التكليف، تارة يسمى بالمحمولي وتارة يسمى بالنعتي. هذا هو الرد على هذا التفسير لهذا الإشكال. وبالتالي إلى حد الآن هذه الإشكالات الثلاثة على استصحاب عدم الكلي بلحاظ حال ما قبل الشريعة مردودة، وأما الإشكال الرابع، الإشكال الرابع مفصل ومعقد، نأجله إن شاء الله للدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.